الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
ومن نضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله إن من توفيق الله لعباده أن يدلهم على العلم النافع يزين في قلوبهم الجلوس في مجالسه مخلصين له الدين ثم العمل به مجاهدين أنفسهم فالمجاهد من جاهد أواه في سبيل الله فهذه نعمة يمنها الله عليك إذا أقبل الله بقلبك على مجالس العلم تزاحم أهلها وتنهل مما يذكر فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارجعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر وأحسن العلم وأفضله كما قاله الإمام مالك ما يحتاج الناس إليه فكلما زادت حاجتهم كلما زاد يعني إليه زاد انتفاعهم به ولذلك يقول مالك رحمه الله العلم شيء جميل فلينظر فانظروا إلى ما تحتاجون إليه منه منذ أن يفتح الرجل منكم يعني عيني إلى أن يغمضها في عمل اليوم يعني والليل يعني يتعلم مثلا أذكار الصباح والمساء ما صح منها وما ضعف بحيث أنه لا يذكر ذكرا ضعيفا لا يصح مثل بعض الصوام إذا جاء يفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر هذا الحديث إسناده ضعيف مرسل بل يقول ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهو حديث كما قال علامة الألباني حسن خرجه أبو داود حديث ابن عمر وكذلك ينظر إلى ركعتي الفجر كيف يصليها لأنه سيصليها هي مستحبة لكن طلبه لصفتها ومعرفة وقتها فرض إذا أراد أن يقوم بالمستحب صار طلب العلم فرض عليه ليعرف كيف يؤدي المستحب كمن يعتكف في العشر الأواخر اعتكاف مستحب لكن فرض عليه أن يتعلم أحكام الاعتكاف لكي يعرف كيف يعتكف صفة الاعتكاف مفسداته شروطه إلى غير ذلك فإذا كان ذلك كذلك فننبه أولا أنه سيكون قبل دخولنا المعتكف يعني قبل انصراف الإخوان إلى الاعتكاف والعشر سنقوم يعني دورة يسيرة في بيان أحكام الاعتكاف شيء من باب الشيء الشيوط المقصود أنه إذا كان ذلك فرض عين وهو أن تطلب من العلم ما تصلح به عبادتك وما تحتاج إليه فمن العلم أن تدارس فقه النصيحة فهي مبدأ الشر النصيحة المبتدعة مبدأ الشر والفتن فهي عبادة عظيمة لا بد أن تجري على قانون السلف وشبهات حول إعلان حول مشروعية إعلان النصيحة للسلطان يطرقون شبهات يستدل بها أهلها على جواز إعلان النصيحة للسلطان علنا في المنابر والمجامع ومختلف القنوات فأقول بالله التوفيق أولا النصيحة عبادة عظيمة النصيحة عبادة عظيمة ويدل على فضلها وكبر قدرها عند الرب سبحانه وتعالى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداعي رضي الله تعالى عنه قال تميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. انظر كيف قال الدين، كأنه يعني معظم الدين النصيحة أو كل الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة. فعرف العلماء أن عرفة ركن بهذا الحديث، قال الحج عرفة، فقوام الدين بالنصيحة. فمن لم يكن له نصيحة للإسلام ولا لكتاب الله ولا لإخوانه عامة المسلمين ولي الأمر ضل. لذلك ما بعث الله موسى إلى فرعون إلا ناصحا، وما بعث الله أنبياء ورسله إلى أقوامه إلا ناصحين. ألم تذكر النبي الذي قال ولكنكم لا تحبون، فمن تشبه بقروفه منه. فإذا نصحت جارك اليوم وقلت يا جار ترى ثوبك طويل، يا جار لا حيحل لك حلق اللحية، يا جار هذا الذي تصنعه بدعة، فزمجر وضاق صدره وابتعد عنك أن يكلمك وجفاك بعد نصيحتك له، فاعلم أنه فيه شبه بإيش؟ الكفار، لأنه هو الذي لا يحبون النصح، بل فيه كبر، لأن النبي عرف الكبر ما هو. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمس الناس، احتقارهم وازدراءهم وبطر الحق، يعني إذا جاء الحق ازدراه وطاول عليه ودفعه من أوجه الباطلة، بل قاطع ربما صاحبه وكره لأنه نصح. هذه خسرة الكفار تدل على مرض القلب، من علامة سلامة القلب قبول العلم والفرح بالناصحين، هذه علامة سلامة القلب. وقد قيل قديما رحم الله امرئا أهدى إلي عيوب، وقد تمثل قبول النصيحة في خلق الرسول، يقبل النصيحة حتى من يهود، اللهم صل عليه، يقبل قصدي الحق، ولا نسميه لذلك اليهود النصيحة نصيحة، لأن النصيحة إرادة الخير للوصول له، واليهود لا يريدون الخير، يقبل الحق حتى من يهود. فجاءه يهودي فقال يا محمد، أو كما قال، قال إنكم تشركون، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئ، هذا شرك. ما قال له النبي وانت جاي تعلمنا دين يهودي؟ لا والله، نعم، ولا رد النصيحة، النصيحة كذا على البعض، يأتي البعض كله أنصحك كذا وكذا، هو يكون عنده أخطاء كأنها انتقام، يقول وأنا أنصحك أيضا تفعل كيت وكيت وكيت، مش هذا أظهر قبول النصيحة. فالنبي ما فعل السنتين، لا تكبر على النصيحة وقال كلام باطل، ولا قلب النصيحة عليه مع أن قلبه فيه من مسبة الله ما فيه، كان يمكن يقول أنت تقول الله فقير وأنتم وأنا أنصحكم أنتم يا كفار يا ضلال، ليعلم الأمة من بعده أن لا تقابل النصيحة بالنصيحة، لأن هذا كرب والانتقام للنفس وخلو القلب عن قبولها إخلاصا لله وإخباتا له وتواضعا. وقد قيل قديما، بل قال ابن عباس، يروى عن ابن عباس أنه قال خذ الحق وإن نطق به السفيه، لعل الله يجعل الحق على لسانك. قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، فالنبي مباشرة والله من غير تردد قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، من غير أي تردد. نعم، فقبول النصيحة وسرعة الاستجابة لها يكون بنقاوة القلب، فكلما كان نقي كلما كان أسرع الاستجابة، كلما كان ملطخ بإدران الدنيا وحبها والكبر كلما كان أبعد وأدفع للنصيحة والتشغيل عليها والتطاول على أصحابها بحسب سلامة القلب. وأنا أجد هذا في العامة، أجد قلوب أحيانا تكون طيبة لكن حب يعني التعود على المعصية أخذه كثير، من أنصح العامة فأجد يخذ رأسي طاقة يقول جزاك الله خير والله مفسرين نظر الله لنا إلى آخره. فهذه بداية الخير، إظهار القبول النصح، والتجبر والتكبر عليها مبدأ كل شيء. كما في الأول نصح فقال بدل أن يقبل النصيحة تمرد فقال أنا ربكم الأعلى،
ما علمت لكم من الله زاد، هذا صفة انفراد أو مشبهين بها، إذا نصحته يزيد شره، يأتي بالعناد بالمسبة لك أو يطاول بمنكر يأتي بمنكر أكبر. هذا فرعون لما دعاه موسى أظهر أنه ربهم الأعلى وتجبر وتكبر في الأرض وقال ما علمت لكم من الله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقام يتبطرس. فمن كان كذلك هو على صفة فرعون، هو انشبه بقوم فهو منهم، الواجب قبول النصيحة والفرح بها. وكأن القائل المستحمل النصيحة يقول سبحانك ربي ما أرحمك بي، سكت فلان إليه يسمعني الحق، والله ما كان في خاطر، أشكرك ربي. هذا الفرح، الفرح بالنصيحة. أما المشغب عليها يسيء الظن بربه أو بخلقه، نعم يسيء الظن بربه أو بخلقه، يرى أن هذه نقمة لما سلط عليه هذا، يصحك يصحك إيش إيش النقص الذي أنا جاهل، هكذا الشيطان يوسوس له، نعم فيسيء الظن بربه قبل خلقه. الله أرسل إليك هذا وإن كان سبيح يسمعك الحق، ولو كان من رسالة جوالية يسمعك الحق، هكذا تفعل برسل الحق، نعم أين سنودج إن شاء الله الكلام من القيام رمضان والعمرة في آخر الدرس كما وعدنا إن شاء الله، لكن رأينا واجبا علينا ذكر النصيحة من أجل القتل الذي حصل لإخواننا، والذي كان مبدأه ما هو الخروج باللسان لا شك، بالتنظير لمثل هذا، فلا يمكن لا شك أنهم أتوا إلى هذه الزمرة الفاسدة التي أراوا في الدين كاسدة، قالوا لهم اقتل عسكر قطيب تنظير، هذا عيشوهم في حلقات تحفيظ أو في رحلات أزمنة، إلى أن فعلوا لهم ما يسمى بلغة العصر غسيل المخ، هدم بناء هدم بناء هدم بناء. نحن نريد خلافة راشدة، نريد الأمة تتحد على قلب واحد، نريد هؤلاء كذا، يعني بناء في ذهنهم منهم أصحاب الخلافة الراشدة، هدم أن من ترى كفار حولهم، هدم بناء هدم بناء هدم بناء يساوي غسيل المخ اللي يسمونه في الغرب، نعم. فبعد الهدم والبناء هدم البناء التعايش خلفت هذه تخلفت هذه الزمرة الفاسدة، فقتلت العسكر حملت لا إله إلا الله وهم يؤدون واجبهم، فلا بد حينئذ من مناقشة هذه المسألة المهمة. فجعلها النبي كأنها معظم الدين، فقال الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة عظيمة لمن أخلص فيها ولم يرد بها الحياة الدنيا ولم يرد محبة الناس ورفعتهم له، يريد أن يرضى الله عنه بها، فهنيئا للناصح، فإنه فيه شرب الرسل والذين قال عنهم ما ردت أقوالهم، نعم أو ردوا نصيحته فقالوا شاعر أو مجنون، قالوا له حينئذ ولكنكم لا تحبون الناصح، كلما نصح فيه شبه من الرسل بقدر ما نصح اجتهادا ونية، وحجم النصيحة التي قدمها وعنادا وعتوا يكون فيه شبه. من أنصح الناس أنه الإمام أحمد فنصح في قضية يتولد عليه قتله سجن، كلما صار لك أذى من نصحك وقطيعة وهجر كلما كان ثوابه عند الله أعظم لحديث أجرك على عائشة على قدر نصبك ثوابك. إنسان أحيانا ينصح إنسان يخفض رأسه ويعمل بما قال، ما هو ثوابك، ليس كالثواب، نصح إنسان ثم تفر في وجهه قالت لا دخلت في نفسك يا كذا يا كذا، بدأ يسب وبدأ يهوي عليه فالتمادى بالأمر وصار يدفعه ويبصق في وجهه، لا شك أكثر ثواب عند الله سبحانه وتعالى، نعم أكثر ثواب عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. نحن مقصودنا في هذا المقام تخصيص الكلام عن النصيحة لأئمة المسلمين وعامة. النصيحة للعالم كيف تكون؟ النصيحة لولي الأمر كيف تكون؟ والفرق بينهم. أولا لابد من باب الشيء بالشيء يذكر أن نذكر كيف تكون النصيحة لله لكتابه لرسوله ولعامة المسلمين، ثم نشرع في بيان هذه القضية المهمة وهي أن النصيحة لولاة الأمر كيف تكون وشبهات فيها تدعو لإعلان النصيحة له وأن هذا بدل السنة أو أن المسألة خلافية أو بحسب المصلحة والنفس أو غير ذلك من الشبهات. نعم، و يعني أديل كلامي في آخر الأمر بمناقشة حصلت بيني وبين الشيخ عبد الكريم الخضير في إعلان النصيحة لولي الأمر. طيب، النصيحة لله، جاهل بالحديث والفقه من أخذ مبدأ النصيحة على ظاهر وفسر الحقائق الشرعية بالعرفية حتى ليس اللغوية، العرفية الحادثة، فدائما يفهم النصيحة على أنه يكلم المنصوح ويترك المخالفة وإلى آخره. فإذا قرأ الدين النصيحة لله كيف أنصح الله؟ نعم، فلذلك يحرم تفسير القرآن والسنة باللهجات الدارجة. نعم، ومن آثار ذلك وبيان أو برهان وجوده ما لحقني به رجل من في هذا المسجد ويرى عليه أثر الصلاح الحمد لله، لكن ما كان يعرف هذا الأمر أو على الأقل لم يتفقه فيه، فقال وأنا خارج من الباب الأخير هذا الآخر المسجد، قال في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، أليس يعني هذا معناه أو ألا يكون معناه أو هل يكون معناه أنه ما عاد فيه أهل الإيمان، انتشر الكفر في الزمان من بعد ما علم ذكر في الآية، ولا وش يريد الله أعلم، أو يكون مآل الناس، لأنه في اللهجة الدارجة الجنوبية إذا قلنا له وين زي يقول قد أفلح أو قد أفلح، يعني ولا ذهب ماشى راح. فلما استقر عنده وهذه اللهجة فسر القرآن فسر السنة به قد أفلح المؤمنون، ربما عامل ويقرأ ويكون من هذه اللهجة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما في مؤمن، أن قد أفلح معناه عيد ولا وذهب. قد أفلح أي فاز بالمطلوب وهي السعادة في الدنيا والمرغوب والنجاة إلى الله يوم القيامة وهو واحد معبود بدخول الجنة، هذا الفلاح وليس هو الذهاب. فليس يفهم من قوله الدين النصيحة لله أن ينصح العبد ربه من طريق الدعاء يا رب أنصح بإنزال المطر الناس محتاجين، لا، صيغة الدعاء صيغة طلب ليس صيغة نصيحة. يذكر أن رجلا مر بقوم وقد جفت دياره فنظر نظرة كالناس، يعني قال ما أحوج الناس إلى مطر يغيثهم، فسمع صوت أو هاتف يعني على معنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم متى يغيث عباده متى يعذبهم بحبس البطر عنه حتى يرجعوا إليه، يعني كل هذا. لا تقول كالناصح تراه الناس محتاجين، يعني كالمعترض على القدر الناصح له، نعوذ بالله، بل يكون كالطالب قائلا في نفسه اللهم أنزل المطر وأنت الحكيم العليم بعلمك وقدرتك، وليس أن ذلك أفضل مطلقا، بمعنى أنه يعتقد أنه لابد أن يجاب دعاءه، ومن الحكمة أن يجاب دعاءه. فأحيانا في إجابة الدعاء لك هلك لك، نعم، كما لو إنسان ذهب يخطب النساء شابا فرأى من بين النساء التي يخطبهن امرأة ذات جمال فائق، فصار يدعو صباح مساء: اللهم زوجني، اللهم زوجني. تزوجها، فكان هلاك في الدنيا والدين. كانت تكون متأثر مذهب الخوارج، فلا تزال ولكية، هضمت المذهب وصارت تزين له مذهبهم صباح مساء العشاء الغداء قبل الجماع إلى آخره، حتى صار خارجي. وهذا حصل. امرأة عمران بن الخطاب كان من رواة البخاري على السنة، فتزوج امرأة خارجية ربما أعجبه جمالها إلى آخره أو نسبها، المهم تزوجها، وإذا به صار خارجيا لله. أرأيت أن الدعاء ينبغي أن لا تجزم وتقترح على ربك به وتعتقد أنه يجب أن يكون، يجب أن أتزوج هذه المرأة، اللهم زوجنيها، وأن الأفضل المطلق إن كانت تعلم فيه. لكن شرع لك دعاء إيش؟ استخارة. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم فيسره لي، ثم فاقدر لي ثم يسره لي ثم يرجع لي. ما تعرف وراءها، قد تكون جميلة لكنها خائنة. أول ما تسافر تتعرف على الرجال وتخلم الشباب في يعني التواصل الاجتماعي، مريضة. قد تعرفت على امرأة سوء أيام الدراسة وأغوتها فصارت مثلها فاسدة، لأنها تظهر في رؤية شرعية منكسة رأسها مستحية، وهي نعم على بلاء عظيم في قلبها. ولا يكشف لك ذلك إلا دعاء الاستخارة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخره. فإذا لا يكون النصح، لا يكون دعاءك نصح، نعوذ بالله. فالله من ينصح فهو العليم القدير الحكيم، وهو القائل عن نفسه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وضرب لنا مثل أن مهما بلغ علم خلقه وعقلهم وحكمتهم لن يبلغوا حكمته وعلمه بنبي وبولي. فمن النبي ومن الولي؟ أما النبي الرسول من أولي العزم فموسى، أما الولي فعمر، حتى في كل أمة يكون هذا مدرسة للأمة. لا تتألى على الله تقول هذا الخير في هذا الشيء وتجزم منه، حتى ترجع إلى شريعته حكمته وانتظار فرجه. كما ذكرنا الرجل رأى أقوال، فكالمخترع الجازم ما أحوج الناس نعم إلى هذا، فحينئذ كتب به: والله يعني يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم سبحانه وهو الحكيم العليم. أما النبي الرسول فهو كريم الله، انظر الفضائل، ما مر رجل ذكر مثل اسمه في القرآن. اذكري رجل ذكر في القرآن أكثر من موسى، صاحب القرآن ينزل عليه ما ذكر مثل ذكره من جهة الاسم. كم كرر موسى؟ ها؟ كثير. كم؟ 70 مرة في القرآن. موسى 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 موسى، تفسر قصة تارة تطول ثم تختصر تارة أخرى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى أن قال: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاه نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآية. ومع ذلك، مع ما أوتي من عقل واختصه الله حتى كلمه في الأرض، حتى نبينا محمد ما كلمه في الأرض قط، لا في بيت عائشة، ولا وهو يمشي إلى غزوة حنين، ولا وهو يمشي إلى أهل الطائف، ولا في صحراء، ولا في بادية، ما كلمه الله في الأرض. كلمه في السماء، وموسى كلمه الله في الأرض، قال: إني أنا ربك، فسمعه الله ويمشي على الأرض. سمع الله، لا إله إلا. ومع ذلك هذا الاختصاص كله عرفت مسألة وتركت لعقل أو لعلم موسى، تركت له وحكمته وتقديره. وقارن حينئذ من أهل العزم الرسل كليم الله خط له التوراة بيده، ومع ذلك قد جاء بما رواه الترمذي في جامعه من حديث من؟ أبي بن كعب قال: بينما الخضر يمشي مع موسى، يعني على الساحل، إذ رأى غلمان يلعبون، فتقدم الخضر، نعم، فتقدم الخضر إلى غلام فأخذ برأسه فاقتلعه. هنا موسى ترك أن يوحى إليه أي شيء، يعني كل الناس أضرب مثلا، مهما كنتم عقلاء أذكياء علماء لم تصلوا لحكمة رب العالمين والسلام، كان ممكن أن يوحى إليه في هذه اللحظة، لا ترك، ترك حتى يعرف الناس، مهما كان الإنسان عقل عاقل ذكي مقرب عند الله أقوى بأعظم ما يكون، فموسى أعظم ما يكون في زمنه مقرب الحي القيوم، ما في أحد أفضل منه، حتى جاء محمد فكان لا شك عرجه، حتى بكى لما علاه في المعراج رآه ارتفع فوقه فبكى، أن يعني غلام من قريش ارتفع عليه ومحمد نبي عليه السلام. ومع ذلك النبي عليه التواضع قال: لا تفضلوني على يونس على موسى بن عمران، لا تفضلوني، لكن هل على جهة التواضع؟ لأنه يقوم النبي من الصعق فيجد موسى باطش يده على العرش، على قوام العرش، انظر فضائل موسى ما أكثره. ومع ذلك قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وما علمه الخضر أيضا زاد ليزيد الناس إيمانا يقينا بحكمة الرب، كان ممكن من أول مرة يكشف لو الأمر وانتهى، لكن ثلاث دائما الشيء إذا كان ثلاث يكون له قوة، إمهال الناس ثلاثة أيام، رد السلام كم مرة؟ السلام عليكم ما سمع؟ مرة ثانية ثلاثة، الوضوء ثلاثة، حتى يكون أوقع في قلوبهم يتذكروا أنه مهما أعطي الإنسان حكمة لن تبلغ حكمة الله ولا يعرفونها. ثلاث أمثلة، منها الغلام، ومنها السبيلة، ومنها الكنس. فتقدم إلى رأس غلام فاختلع، فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، منكرا عظيما. ولك أن تتصور هذا، صاحب معك في السوق يمشون راح يتعشون فجأة من غير أي مبرر، ليش هذا الولد مش به، ونزل من السيارة وطعن وطعنات النزل قبل ما يمشي، ايش يمشي ايش يمشي، الولد شحط في دانه ميت، نعم ذيك الساعة لو كنت لكان أعز صديق لك تبغض بغض عظيم، الناس مفطورة على كهة الظل، ولا مفطورة أعز صديق يصبح في قلب الجمرة عليه من النار، ليش يفعل هذا؟ نفس سبحان الله مفطورة على كراهة الظل والبغض في الأرض. إيه نعم. فقال له مع أنه صديقه ذهب يتعلم منه، ما تحمل موسى، رأى شيء أنكر عليه بواقع ما يعرف من الشريعة أنه هذا حرام قتل، ما طلع على التخصيص بعد ما أوحي إليه، أقتلت نفسا زكية غير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وكان قبل ذلك قد أتى على سفينة قوم مساكين، هذا يدل على إيش؟ الشيء بشيء يذكر، ونحن في رمضان لابد من إخراج، هذا الشهر أول قبل الزكاة إذا حل وقته. قال لمساكين، دل أن المسكين يعطى من الزكاة، دل أن ليس الفقير يعطى من الزكاة، بل المسكين وهو يجد عنده راتب، قد يبلغ راتبه 9000 لكن مسكين راتبه ملكي فيعطى الزكاة، هو راتبه 9000 لمساكين يعملون في البحر، فكان عندهم سبيل وعندهم مدخر يصيدون عليه، ومع ذلك ما يصيدون ويكتسبون لا يكفيه فيستحقون الزكاة، لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة غصبا. أي نعم. وأما الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، كيف صلاح الآباء يدرك الأبناء سبحان الله، كيف كان جدهم 70، كان أبوهما صالحا، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته هذا هو الشاهد عن أمري. إذن بوحي من ربك. فلما أوحى الله لمؤذي الخضر وكان النبي على في أصح ثلاث أقوال في الخضر علم الناس هم يتدبرون القرآن فيتدبرون القرآن أن مهما بلغ الرجل في ذكائه وحكمته وعلمه وفضله عند الله لا يمكن أن يصل إلى حكمة الله أو يعلمها حتى يأذن فينزلها فيعقلها إما من كتاب إما من سنة. كمن يسأل يقول ليش الجرة ليست نجسة فيقول كشفت الحكمة. قال إنها من الطوابين عليكم بما أنها تدخل وتخرج في الخدم لا تتحرز منها فخفت الشريعة فجعلت ريقها طالع. فإذا كانت هرة برية يمكن التحرز منها هذه الهرة في شبه النمر صارت نجسة ريقها. فكشفت الحكمة الهرة الأهلية لأنها كان الخدم خفف الله عنها فقال ليست بنجس إنها من الطوابين عليكم. فالحكمة إما تتلى نصا في الكتاب ولا السنة ولا تعرف بالإجماع علة والإجماع والأمة لا تستمع على ضلالة. وفرق لا شك بين العلة يعلق عليها الحكم والحكمة وهي ثمرة الحكم. قال الحكمة من صلاة الجماعة تقوية أواصر المحبة بينهم واجتماعهم وتفقدهم بعضهم لبعض وتقوية شوكتهم صلاة الجماعة خمس مرات تلاقيهم. فلا يجوز الإنسان يعلق على هذا يقول إذن أنا من مصلي جماعة أنا أسوي أنا إنسان ثري عندي صالة كبيرة جدا تدعي كلها الحياة أسوي لهم اجتماع أسبوعي أقهويهم وعشيهم وخلاص نتلاقى. هذه اسمها حكمة مستنبطة إذا كان غير منصوص عليها فقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. العلة هي سبب الحكم مثل علة الإسكار ما هي علة الخمر تحريمه الإسكار ليس العفونة وليس اللون الإسكار. فمثلا ما وجد الإسكار حتى في السوبيا أو وجد الإسكار في الحشيشة أو في الأفيون حرم العلم الإسكار. نعم فهنا أعلن الله نبيه الخضر الحكمة في الغلام فقال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان أبواه يحبون هذا الغلام سبحان الله فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من حبهما إذا كبر وبلغ الحلم يغريهم بالكذب يطيعان لأنه يحبوه المحب لما يحب. وتشوف كيف الولد يفسد أبواه أحيانا ألا ويكون ساذج من العمل من البيت الولد ينشأ ما يعرف إيش ينتظر من القدر من هذا الولد أن يكون ساذج دخول الجنة من البيت للعمل من العمل للبيت. حتى إذا كبر الولد وصار له لسان فصيح وكل يوم تزيد محبة أبوه له وتدليله له فإذا كبر ويبدأ يغريه حينئذ المعاصي يا أبوي أولادنا في المدرسة كل يوم واحد جينا قضينا الصيفية في باريس وآخر فرانكفورت وآخر في سويسرا وحنا ما غير الباحة أبهى الباحة. طيب يا ولد شوف تذكر ناخذ قرض من البنك فيجمع بين أمرين قرض من البنك وما يستحون تسمعونه في الإذاعة اليوم يا شيخ أنا أخذ قرض من البنك الشيخ أحيانا تفترت منه المسألة وما يحقق المسألة كيف يعني قرض البنك البنك ما يقرضك لله كلها ربا. روح يا ولد خذ هذا تعريف الوظيفة روح سامبا وجيب لنا هذا التوكيل جيب لنا قرض 70,000 وكذا ونروح إن شاء الله سويسرا مش وش سويسرا وإذا بالأب الأب ينظر وإذا به رائع عالم رائع وإذا به تفسد الزوجة في نظر ما يراها شيء ويقبل على مجالس الخمور ويرقص في آخر عمره وينتهي بسبب هذا الولد الأغراض السفر. نعم قال تعالى إن من أولادكم إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه يعني لا يغركم بالمعصية فاطيعوهم فتهلكوا احذروه كونوا لهم اجعلوهم أعداء إذا أمركم بالمعصية لا تطيعوا. العداء متى تكون الولد إذا أظهر المعصية فاجعله عدو يعني لا تطيعه هذا أنك تريد الشفقة له وتدعو شدة أحيانا لطفا أحيانا حتى يرجع إلى الله كما كان نبينا ترى يشدد يقول بئس الخطيب أنت ترى يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق شيء إلا زاد بحسب الموقف. ودعا على رجل تكبر قال كل يمينك ما أكل دعا عليه قال لا استطعت فدعا عليه فشلت يمينه. فأخذ العلماء الدعاء المتكبر الذي يعاند يظهر الدعاء عليه حتى ينزجر. المقصود أن الله أوحى للخضر وكان نبيا بالحكمة فإذا كان ذلك كذلك فلا تدعو ربك كالمقترح،
اللهم زوجني فلان، اللهم يسر لي السيارة هذه، جميلة السيارة يا رب يعني نفسي بيها إلى آخره. لا يجوز أن تعتقد أن الخير فيها جزما وما تعلم غيره، فقد يكون هلاك في هذه السيارة. قل اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني خير لي في ديني ومعاشي. إذا كيف تكون النصيحة لله؟ كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله أولا قوله نصحت العسل إذا لقيته من الشوائب، تنقية القلب تجاهه لا إله إلا هو من شوائب الشرك والتعلق بغيره، وإخلاص الدين له واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتحبيب الناس في أعلاه في صفاته. نعم، حتى قيل في إمام المسجد كما يروى عن ابن عمر: لا تبغضوا عباد الله، لا تبغضوا الله لعباده. كيف؟ انه اذا طول الامام طول في تطوير غير مشروع، كما نرى اليوم في الجنوب من يختم بالناس مرتين في يوم واحد، في 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 يومين يختم القران مرتين ويطول بهم ويطول يطول. فذكر ابن عبد البر الفائده على بعض السلف قال: لا تبغضوا الله لعباده، أن يقول عبده يطول في العبادة يطول في العبادة يطول، إيش هذه الشريعة؟ تعبت منها إلى آخره، من أنزلها؟ الله. فينجره الأمر في آخر الأمر إلى النفر عن الله، ولا فينبغي تحبيب العباد إلى الله، تحبيب الله ليكونوا بعباده، يذكر له دائما صفاته، ترى الله فعل لنا كذا، ترى الله رحيم، ترى حكيم يوم فعل كذا، ترى قدر في حكمة وعلم، إلى أن يحبه الناس. هذا من النصح له. نعم، العمل بشريعته، إنكار المنكر الذي أنكره وحرمه، دعوة الناس إلى طاعته، هذه كلها نصيحة لله. الإيمان به وبصفاته، التوحيد الألوهية والربوبية، هذا كله من النصيحة لله ولرسوله. الإيمان به، نصرة سنته، توقيره، تعزيره، تعزيره عن نصرته، اللهم صل عليه، تقديم سنته على الهوى ومحبة الأبناء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أكون أحب إليه من ولده، والدي والناس أجمعين. هذا الولد يبغض من التصرف، يقول الولد كيف أبوي يتصرف كذا إلى آخره. تقدم محبة الرسول، تقديم طاعته على محبة الولد. لا تعطي الولد ما تعرف أن الرسول يبغض لو علم عنك. هذا من نصر الرسول، تقديم محبته واتباعه على غيره من الولد والزوج. محبة الرسول دين النصيح لله ولكتابه، كتابه الإيمان به، الإنكار على من حرفه وبدل في الجهمية والأشاعرة وجماعات التبليغ وغيرهم جماعات التكفير، حرف آياته، حرف الكلمة عن مواضعها. الآية نزلت: ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون قالوا كفر أكبر وخرجوا على الحاكم. فتقول: لا، ابن عباس قال كفر دون كفر، هذا من نصر لكتاب الله. هذا ليس معنى التزموا كلام السلف في فهم كتاب ربكم، هذا من نصر لكتاب الله، أن يفسر ويدعى الناس لتفسير السلف، فيقال والله فلان ناصح لكتاب الله. دائما يأمر الناس بالرجوع في فهمه لكلام السلف، ما يفسرون بالرأي، هذا ناصح لكتاب الله. أخيرا وبعد النصيحة العامة للمسلمين، وكلكم تعرفونها، النصيحة العامة للمسلمين: ألا تغشوا في المعاملات، تصدقوا في الأنكحة، تفي لهم بالوعود إذا وعدتهم. نعم، عامة وخاصة، الوالدين ألا تعصيهما كما جاء في الحديث: لا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. اللهم صل على محمد. موضوعنا وشاهدنا النصيحة لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، النصيحة لولي الأمر، عبادة عظيمة وهي من أفضل الجهاد، لكن كيف تنصحه ولا تنازع الناس؟ وكان الفساد في الدين والدنيا بسبب تنازعهم وتركهم ما جاء به الرسول. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين وما أهل الأهواء. ففارق أهل السنة وابتدع في النصيحة، وهم الخوارج والبغاة وأشباههم. وإلا مذهب أهل السنة المعلوم المعروف في النصيحة الموروث عن الرسول، وإن خالف فيه من خالف فهذا خلاف يسمى إيش؟
زلة عالم، فرق بين زلة العالم والخلاف.
فإنهم عندما ينظرون إلى خروج عبد الله خروج الزبير عبد الله بن الزبير وش يسمونه كما فعل خليفة عبد العزيز أو غيره، يقول اختلف العلماء المسألة لا وجه لمن يحكم على من خرج عن حاكم بن صاحب هوى إلى آخره. هذا تمنيع للقضية. العالم الذي خرج حتى لو كان صحابي تسمى زلة عالم، ما يسمى خلاف حتى إيش يهون من شأنه. مثال، هل ترضى يا صاحب الأخ بالشذوذ الموافق الهوى عندك وإن كان من عالم جديد، كما قال حكيم حزل في مروى المسالك السنني، إياك وزيغة الحكيم. العالم يزيغ أحيانا سبحان الله في فتوى في مسالك، حتى تسمع في محاضرات شيء من عالم كنت تحب تقول الشيخ كيف تكلم بهذا سبحان الله، يزغل لسان الشيطان ليبتلي الله الناس بفتوى يطيعونه وليطيعون هذا العالم. قال إياك وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه. قال كيف يعني نعرف هذا؟ قال العدول أهل العدالة. قل ليش هذا قال الشيخ فعل الشيخ؟ فحينئذ الأمر كما قال عمار بن ياسر، إن هذا قول زوجة نبيكم، قول عائشة وهي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ليس ليكم الله قوله تأخذ ولا قولها، مع أن عالم جديد لا تأخذ بزلتها فراش النبي، لا تأخذ بزلتها العالم إذا خالف الحق. تعكس المسألة على مثل عبد العزيز الطريقي وأضرابه ممن يسهل أو يميع مسألة خروج الحاكم بلسانه وبسنان بفعل ابن الزبير. قل له لو أن ابنتك زوجت نفسها من غير إذنك، أتتك يوم من الأيام بعد سفر طويل منك وإذا بها بولد، إيش هذا يا ابنتي؟ قالت والله شخص سمعت عنه أنه صاحب دين وخلق وزوجها. كيف يعني زوجتك؟ قالت والله بحثت في الانترنت وجدت المذهب الاحناف يجوز المرأة الراشدة ان تزوج انسان غير ذي الوالدين. يا خديجة يا كذا يا لا تسبني يا والدي ولا شيء، انت كنت تعلمنا دائم ان ايش خلاف العلماء لا يفسد للود قضية ولا، والامر سهل اذا اختلف العلماء. وهذا الاحناف قالوا بهذا، فرجاء لا تسبني ولا شيء، أنا فعلت ما كنت تدعون إليه دائما، الخلاف شر وخلاف رحمة. نعم، ويسوغنا أن نأخذ بقول هذا وهذا، هكذا ربيتنا أنا ماذا بأخواني يعني. نعم، وهذا نفتك هذا من تجربيتك. حينئذ يشعر الأب إذا حصل هذا التصوير فقط، يشعر أب بضرورة مذهب السلف والتفريق بين الخلاف القوي والضعيف، بين زلة العالم والخلاف المعتقد. يقول يا بنتي يا ليتني علمتك ما كان أهل الحديث يقولون لي، يقولون هذه من فلان عند خروج على السلطان مثلا زلة عالم، لا تعد خلاف العلم الذي معتبر فيهون من شأن فاعله المتبع له. نعم، كما فعل عمار، قال هذا قول عائشة يبتليكم الله تتبعون هي زوجة نبيكم أو تتبعون قولها، فكأنه جعله من خلاف المرجوح هذا الذي لا ينظر فيه إلى قول عائشة مع أنها عالمة. أين فحينئذ يندم ويضرب كفا على كف، يا ليتني أخذت مذهب الحديث وربيت أولادي على هذا، أنهم عند خلاف العلماء يفرقوا بين زلة العالم وبين الخلاف المعتبر والخلاف الضعيف إلى آخر. هذه نتاج تربيتك، زوجت بنتك وجابت ولد من غير ذنك على مذهب الأحناف، مع أن الأحناف معذور العلماء ما بلغهم النص لا نكاح إلا بولي، لكن أنت إيش عذرك إذا جاءك النص لا نكاح إلا بولي؟ أي امرأة زوجت نفسها ونكحت نفسها من غير إذن ولي هذا يزاني، أنت ما لك عذر، العلماء الأحناف معذورون ما بلغهم النص. فكيف تعاملوا مع القضية؟ قالوا فرج المرأة بمثابة بضع لها، بمثابة سيارة عين قائمة، تعوضت أخذت المهر مقابل الاستمتاع بالبضاعة، فصار بيع ما يحتاج إلى مهر، ما عنده نص. هذا فهمه من المسألة، لكن هذا غلط، لأن يعني النبي استثنى وشرع ولا كلام لأحد مع رسول الله، فقال أي امرأة نكحت نفسها من غير ابن وليها
فيجامل، لا نكاح إلا بولي. نعم، فهم يحاولون أهل البدع في هذا العصر من قاعة الخوارج وأضرابهم أن يجعلوا هذه المسألة مسألة خلافية أو تقوم على المصالح المفاسدة، وهي إعلان النصيحة للسلطان، وهذه من شرعه. فأقول هنا إذن أعلم رحمك الله أن المستقر عند السلف في باب نصح الحاكم أنهم يعتبرون عبادة عظيمة وجهاد في سبيل الله، لكن يرون نصحه سرا، وإن كانت المثالب التي قال بها أو فعلها دائعة شائعة لا يربطونها به، لا يربطونها به، بل يفصلون ويقولون هذا منكر، الربا منكر، خرق القرآن منكر، لكن لا يقولون هذا الذي أحدثه السلطان من الربا وخرق القرآن منكر عظيم، هو لا يستاهل أمثال الخلافة، ما يفعلون. مثل بالضبط آخرهم، آخر علماء المتبعون كشيخنا كشيخنا بن باز والعلامة بن عثيمين، تجدهم مثلا ينكرون الربا والتعامل مع البنوك الربوية، ينكرون الفضائيات والتلفزيون وما يعرض فيه من أفلام وسلسلات وغناء، لكن لا يربطونه بولي الأمر، يقول كيف سامح بولي الأمر، ما يتقي الله إلى آخره، ما يفعل ذلك. فيتدبون مع ولاة الأمر وينصحون لهم سرا، وهذا مذهب السلف الصالح. فيستدلون على هذا كشيخنا بن باز رحمه الله ومن قبله من العلماء السرية للنصيحة الحاكم مما رواه البخاري في صحيح، وهذا هو فهم السلف. وأمرنا عند ما نتنازع في فهم نص مثل ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر، فيأتي أقوام يقول من أمر بالمعروف عن المنكر إنكار على السلاطين من المنابر، منابر الجمعة أو من في الأنترنت أو في دور المحاضرات، لأن هذا النص عام. ما هو النص العام؟ ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر، والمنكر ظهر علانية أنكر علانية، فحينئذ ما المانع أن ينكر على السلطان علانية وقد أظهر منكره علانية؟ فحينئذ يأتي التخصيص والتقييد وفهم الصحابة لهذه النصوص العامة. قال ابن القيم في حاشيته على كتاب السنن لأبي داود السجستاني: وهذه طريقة قصار العلم، يأتون للنص العام مثل والذاكرين الله كثير من الذاكرات، عمره في رمضان، تعدي الحجة، ولا ينظرون إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه المفسر ذاك العمر. مثلا عمره في رمضان تأتي الحجة، هو 70 عمرة، تقول أبي 70 حجة، كل يومين راح عمره في رمضان وجاي، ما فعل السلف هذا، كان يكتفون بعمرة واحدة في رمضان، ما يأخذون 70 عمرة كل أسبوع رايحين جايين، يقول عمره في رمضان تأتي الحجة، أو يذهبون للتنعيم ويرجعون عمره في رمضان تأتي الحجة. هذا مقيد فهم السلف، وذلك الإمام أحمد في حديث من نافع عليه صوم صام عنه وليه ماذا فعل؟ قال ذلك الصوم النذر، لأنه ما وجد عائشة، ما وجد أحد خالف عائشة بن عباس في أن صوم النذر. أما من مات ووالده مريض فما يصوم عنه، لأن ذلك يصوم نذر، من مات ووالده كان مريض في رمضان ولم يصوم ما يصوم عنه، لأن ذلك بالنذر. فكذلك في إنكار المنكر نص عام جاء، لكن انظر فهم السلف الصحابة، ظهرت أمور رأوها الناس في عصر عثمان منكرة، هم يرونها هكذا، قالوا عثمان نعم يوظف أبناء عمومته ويقربهم ويترك الناس يعني من غير وظائف، كما يفعلون الآن يشجبون على السلطان، ناس كثير ما عندهم وظائف مقدمين من أفلاتهم من 20 سنة ويلخمون الأمور على كل حال، نعم حتى يزرعون الكراهية لإيقاع الفتنة بين الحاكم معهم، هذه إرادة واضحة. فأسامة بن زيد رؤوس السلف، السلف إذا ما كانوا الصحابة من يكون السلف؟ أربعة أقوال في معنى السلف أرجعها النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لأن النبي قال استفرق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حتى ما احتج بالتابعين احتج به وبالصحابة. هم السلف. فأسامة بن زيد جاء له وقيل له: ألا تنصح لعثمان؟ انصح. فوالله ذكرني هذا الموقف بمعاصرين من قصاص الثورة والإثارة على الحاكم من أشباه خوارج القاعدة أو من خوارج من قاعدة الخوارج أو من أشباه. إذا رأوا الشيخ بن باز وبن عثيمين ما صرحوا في المنابر ودور الإفتاء بالنصيحة عليه بالحاكم بالاسم أو بالتلويح الظاهر، حولوا من شأنه عند أتباعهم حتى يتركوهم وأنهم جبنا وأن أهل الدنيا وأجناب سلطان. لا ولا ولا يقول طبعا بن باز بن عثيمين يتكلم بكلام عن كلمة علماء. علماء يا أخي ما يقولوا كلمة الحق حتى نعم أخذ على أحد القصاص المشاهير المشهورين وهو عالم قرني لما قال البيت الأبيض. أنا قلت البيض الأبيض، البيت الأبيض، البيت الأبيض تكلم كلمة الحق وهؤلاء سكتوا يعني علماء. يعني هذا فيه تمجيد للكافر وإعزاز له وأنه يقول كلمة الحق. وعلماء الذي علموه منذ كنت صغير كما تأتيك أسئلة في المحاضرات في البيوع ونحوها، وإذا بك تقول اسألوا هي اختبار العلماء، تحيل إليهم تخفض منهم وتقول لا يتكلمون كلمة الحق وتنزل من أقدارهم. فأشاعوا بين الناس هذا أنهم معنيون بالحيل والنفاس ومطاع الهلال ومغارب، لا علم لهم بالواقع ولا بالجهاد ولا بالتكفير ولا بالقضايا دي، اتركوه. أين حتى يتسنى لهم الإيحاء للناس لما هو ضد مذهب هؤلاء العلماء من جواز النصيحة والإدارة العلانية والتي هي تسعر نار الحرب وخروج على الحاكم. أن العلماء ينكرون النصيحة العلانية لولي الوالي الأمور والخروج عليه، فلا بد من إقصائهم بهذه الطريقة أنهم جبنة لا يقولون كلمة الحق، أذناب للسلطان، نعم أهل بلاط السلطان أو غير ذلك من الألقاب الموحشة التي تدعو الناس لترك أخذ النصح عنهم والاستفادة من هديهم وفقههم. فأسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ بهذا استدل الشيخ بن باز على عدم جواز النصيحة العلنية للحاكم في هذا الحديث، وهو من علماء العصر ولا شك من قبله على هذا المتقدمون من أهل العلم الراسخين من المتقدمين كالإمام أحمد وغيره كما سيأتي. قال له أو قالوا له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أرأيتم إن أردت أن أنصح له، أنصح له علانية؟ هكذا نقول اليوم لهؤلاء، تريدون إذا نصح الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من المشايخ الفضلاء أن يأتون مثلكم ينصحونهم علانية ليثيرون فتنة؟ هم ينصحون لكن على السنة بينهم وبين الحاكم، لا يظهرون ذلك على ما في إظهار النصيحة علنا من أمراض الرياء وحب الظهور ودائما البدع عباد الله لأنها فاسدة تقترن الأمور مفسدة في الرياء والسمعة كما ذكر الشافعي. فقال: أرأيت إن أردت أن أنصح عثمان أنصح علانية؟ أنصح بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أو قال باب فتنة، أقول أول من فتحه أنا. هذا فهم الصحابي ما يعرف له مخالف، بيّن أن النصيحة لا تكون علانية. صحابي آخر لم يرتضي النصح علانية ولو في واحد في المجلس معه في المجلس وليس جماعة، فإن بعض إخواننا أيضا صار عنده خطأ طبيعي يكون ماشي معك بالسيارة فيفتلت لسانه يقول شوف إيش فعلوا بكذا وكذا ويتكلم على الحاكم أو نوابه، فإذا أنكرت عليه قال: يا أخي بيني وبينك ما رحت أنا بنص جمعة أو جماعة أو محاضرة، بيني وبينك يحسب ولا ما يحسب. فجاء من كلام البكرة ما يدل حتى الواحد لا يجوز إظهار مثل ابن الحاكم أمامه مما يزرع الكراهية في قلبه، لأنه أي حديث جاوز اثنان فهو بعد كذا شائع وسد للذريعة. فقال له وهو بجانبه مع أنه وحده معه: انظر إلى هذا الأمير، وكان اسمه ابن عمار، يخطب في ثياب رقاع على لبس الفساق كما ذكرنا بالمنبر، أنشر بالقوم هو منهم، لا يجوز لبس الفساق. فقال أبو بكر: اسكت. طيب واحد في المجلس معك؟ اي نعم، حتى ولا. قال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله. فاعتبر النصيحة ولو بحق تهويل للسلطان، فحينئذ يستحق صاحبها مع أنه يتكلم الحق الإهانة من الرحمن، جزاء الوفاق، أنه بتهوين السلطان وذكر مثلبته يهون في أنظر الناس فيجروا عليه فلا يقبلون منه تأديبا ولا تعزيرا، وتصبح الله ويذهب يعني خير الدنيا والآخرة، ويكون الأمر كما يقال حيص بيصة كما نرى في البلدان التي خرجت لحكامها، وإن كان حكام سبحان الله من أفجر الناس لكن بغير الشروط المعتبرة في السنة. فانظر إلى ما حصل في العراق وحصل في مصر وحصل في اليمن، الله المستعان. ولذلك قال ابن تيمية: حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم بالطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، وإذا تركوا العلم دخلوا النار، بل تقول تفسد عليهم دنياهم، دار المساجد في البر والبحر ما كسب دين الناس. ودخول والموت أهون من دخول النار، فحاجة الناس للعلم يا عباد الله عظيمة عظيمة كما لا يخفى. فقال: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله صلى الله عليه وسلم، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذان صحابيان معروفان كبيران لا مخالف لهما من ايش؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. فأي من أي شخص نصح مسألة النصيحة للسلطان إذا ما اعتبرناها أصل وقلنا أنها فرع، فقد اشتهرت الأدلة من أهل السنة اليوم في تقريرها. أي إنسان يخالف فيها كمحمد حسن، يعني أي إنسان يخالف فيها فينسب إلى الابتداع، لأنها شوير على لسان أهل السنة إنكارها وأنها مبدأ فتن. فإذا جاء إنسان ينظر لها ويظهرها نعم فينسب إذا اقتضت المصلحة الراجحة عند العلماء إلى التبديع والهجر، لأنه بها إذا كان يقود مسيرتها نصيحة العلماء يشتف الناس معه كثير إلى الهلاك ذهاب الدنيا والآخرة. على بد من التحذير من حينه، حتى إن كان شيء عنده شيء من العلم لا بد من التحذير منه. وما من مصنف أو مصنف في كتب السلف السنن الأربعين الشريعة اللاجرمي السنن الأكائي إلا ذكر هذا المبحث السلطان وجوب لزوم طاعته وفك خروج عليه، لأن هذه المسألة الخلل بها يؤدي إلى ذهاب الدين والدنيا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأكد عليه السلف أيما ذكر. وجاء الناس هو من فقهاء بغداد الإمام أحمد يذكرون له إيش ما حصل من الخليفة ولاة الأمر، نجد هذا يعني أنكر له على امرأة برس جدا اسمها أناهيد السميل في أثناء اجتماع النساء معهن في مجالس مغلقة، يعني يقول التسجيل يكون محدود، إذا دخلوا يحضرون عليهم الباب ما عاد يسمع ولا يسمح بنشر الكلام. فأحد النساء التي يحضرنا كلمتني وذكرت لي أنها تقول لهم: المناهج صار فيها الآن في العقيدة نقص ونحن ساكتون. هذا دهج ساكتون إيش نساء وش دي مسوا فجوا المضارع يعني مثلا ولا إيش؟ طيب، فجاءوا الإمام أحمد فقالوا له: طبح الكيك من هذا الأمر يدرس أولادنا خلق القرآن، انظروا الكفر، مو نقص المناهج، كفر، يدرسه لأولادنا في المدارس
هل قال اخرجوا واعتصموا وزوروا وصنعوا وانصحوا علانية من خطباءكم تكلموا في المساجد حتى ينزعج ولي الأمر ويرضخ لكلامكم؟ أساليب هذه معروفة. قال هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، أو كما قال الآثار هي ما سمعت، ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة مثلا، من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قتل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره في سياق شرط تدل على العموم، يكره ابتزم ولا الناس، يكره صور في مجلس السر يشرب خمر، يكره أي شيء لو فرضا صحيح، أن الصحابة يكذبون على هذا الأمر بثارة عليه كما في قناة إسماعيل. لا لا في قناة معروفة الأجساد ويسمون الإصلاح، يكذبون على أهل سعود ولاة الأمر حتى يحرشون الناس على ولاة الأمر، وأكاذيب يفضحون فيها مرة بعد مرة ويستمرون عن كذب الفقيه ذا وأضرابه والمسعي، وسبحان الله فضحهم الله، عقلاء الناس لا يتبعونه ولا ينظرون في كلامهم ولا يحل فتح قناتهم النظر فيهم. فقال الإمام أحمد هذا خلاف الآثار، فمن الآثار من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، قال فليمسح على أني إن كان خطيب جمعة مثلا أو كان عنده قدرة في الواتسابات أن يكتب باسم مجهول أو في الأنترنت أو تويتر ما يفتح فيه ذلي الأمر تلويحا أو تصريحا، حرام هذا كله، لأن النبي قال فليصمت، والصبر حبس النفس عن الجزاء واللسان في هذا الموضع عن التمويه على وجه الأمر الإسقاط، واليد البنان عن الكتابة في الشبكات ونحوها بمقتضاه إفساد الناس على أولاد أمرهم وإحداث الفتنة بينهم، فليصبر كل تشنع بكلمة فليصبر. فمن زاد على هذا فلم يصبر فتقرب إلى الله بما لم يأمر به رسول الله فهو مبتدع ضال، قال لا ما أصبر. الله أكبر، قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الله، النبي يقول فليصبر ويقول لا، ما يكون التغيير إلا بالخروج بلسان أو سنان، فهذا مبتدع ضال. تقرب إلى الله فيما يظن أنه إصلاح بالمحال، محال أن يهدى إلى طريق لإصلاح الناس غير طريقة رسول الله بالنصيحة وغيرها، ما يمكن، الطرق كلها مسدودة إلا باب واحد طريقة الرسول. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد الشبه فمات مات مثل الجاهلية صلى الله عليه وسلم. الشبهات، الشبهة الأولى هذه المسألة تم الآن الثالثة لعلها، قالوا أبو سعيد الخدري نصح علاني الحاكم، نصع علانية، فإنه لما خطب قبل الصلاة قال له أبو سعيد غيرتم، أو قام رجل فأنكر عليه فقال أدى ما عليه مع أنه أنكر علانية، أنكر علانية، فقالوا إذن ينكر علانية على ولي الأمر. والجواب عن هذا أن هذا كان في مجلس السلطان ولا نتعدى الحديث، ومن تعداه فهو مبتدع، فلا ينبغي القياس والقول ما الفرق، لأنه لو كان هناك اجتماع أو قياس صحيح لفعله السلف وقاسوا مجلس السلطان على غيره وبدأ يتكلمون عن المعرفة، ما فعل. والسنة التركية إذا عرض بالقياس وش قدم السنة التركية والاحتكام إليه ولا القياس؟ الاعتكام للسنة التركية هي تقدم عن قياس أن أقوى منها، فترك السلف أن ينصح الحاكم في مجالس الجمع والجماعات، وما قالوا ما دام أبو سعيد فعل علانية ذلك أو أقر يقاس عليه خارج من السلطان، فعلم أن الأمر محصور على السلطان. عمام الأقيس في العبادات والاعتقادات طريق للفساد، فساد الدين بل والدنيا، فلما قاصد الجميع الله ربها خالقها بالمخلوق هربوا إلى التعطيل وظنوا أن النصوص تفيد التشبيه. نعوذ بالله، يد الله فوق أيديه إلى غير ذلك من النصوص. قال الإمام أحمد: لا قياس في العبادة، النصيحة عبادة فأجريها كما جاء في السنة، اتبعوا ولا تبتدعوا. مقتضى الاتباع أن ننصح في مجلس الحاكم، فإذا خرجنا عنهم امتنعنا. ولذلك الإمام أحمد قال: لا يجوز أن يكشف العاتق الأيمن في الطواف في السعي قياسا على الطواف. قال: لا قياس في العبادة، لا سعي وهذا طواف. النبي كشف وين؟ في الطواف، ما كشف في السعي. كذلك أبو سعيد أنكر وين؟ في مجلس السلطان، ما أنكر أحد من السلف في غيره. إذا يحصر مجلس السلطان. هذا الشرد على الشبهة الأولى. نعم. الشبهة الثانية أن قام عمر يقول اسمع وطيع، قال: لا سمع سلمان وغيره، لا سمع لك ولا طاعة، حتى تقول أن وين هذه الشبهة. شوف عمر المهاب كده يتكلم معه قصة بعض لا أصلها. ثم وين وقعت؟ في مجلس السلطان يعني. ما خرجت عنها. نعم، في مصدرة الحاكم. الشبهة الثالث أنه لما اشتد يعني العذاب على الصحابة والكيد لهم في مكة، أخذ بعضهم بيد بعض وشبكوا ثم خرجوا إلى عند الكعبة كالمتظاهرين يعني. هذا لا يصح إسلام، فلا دليل عليه على الثور الذي يسمعونه هذا. نعم، بل هو منكر. الحديث ضعيف إذا خالف عمل السلف المعروف. نعم، كلام النبي صار منكر، فلا يعرف بسند حسن ولا صحيح. الرابع أن هذا إنكار منكر، وأن السلطان ما يتأدب إلا بهذا ولا ينجزب إلا بهذا، وأنه ما يسمح للسلطان من الدخول عليه. شوف هذا قولكم جربنا الطرق أو الطرق المجربة في هذه أفضل طرق، استدراك على النبي وعلى الرب. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ تريدون الإصلاح تدينا؟ الله بين لكم كيف الإصلاح بالسرية، النصيحة الحاكم من طريق رسوله. تعلمونه تقول في طريق أنجح الضغط عليه بإظهار مذالب وعلنا وتأثير الناس عليه حتى يشير رضخ لنا. تعلمون الله بدينكم؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم الحكيم. كيف يعني السلطان؟ الشبهة الخامسة: ما يرضى ندخل عليه طيب، ما يسمع، يترك الكلام هكذا. فيقال لهم حينئذ: برهنوا أن السلطان لا يسمح لكم لا ببرقية ولا بدخول ولا مقابلة ولا من طريق عالم توصلوا النصيحة له. شيخنا ذا المباز يقول: أنا عندي مجلس مع ولي الأمر، من عنده شيء يقدمه لي، لا من طريق عالم تذهب لي يا شيخ إذا كان لك النقام على السلطان مجلس الوزراء كلمه إلى آخره. كذب، فالمنافذ كثيرة تستطيع بها أن تصل السلطان من برقية وغيرها، فأنت كذب تقول ما يسمع. وعلى فرض صحة ذلك، هل فعلت ما فعل موسى إلى أن يصل السلطان؟ كذب أيضا، كذب ذلك. إيش الأشياء اللي فعلتها موسى لما ذهب إلى يقابل فرعون؟ فرق بين هذا ولي أمر يقول لا إله إلا الله عند بعض التقصير، وفرعون الذي يقول ربكم الأعلى. ومع ذلك قابل فرعون لما علم الله من إخلاص نيته قابل. أنت لو عندك إخلاص نية كان قابلت من باب أولى. عند ولي أمر إيش؟ واحد. فموسى جلس مخلص أمام القصر في سنة. نعم، وأنا سبحان الله أخاف أن أذكر أحيانا شأن لبني إسرائيل، فقط أقول الاستئناس الآن. ثم أهل الصيف المال عكر يستعملها إيش؟ يقلب الأمر عليه. فأظن لما ذكرت هذا مرة أن موسى قاعد بخيمة عند فرعون قالوا هذا اعتصام. إيه، أو ألا يدل هذا على الاعتصام؟ موسى عليه السلام ما فعل هذا لتحريك قلوب بني إسرائيل على فرعون ليخرجوا على قصره، يقول معتصم الخيمة ينتظر الإذن للدخول عليه فقط، وما أثار الناس حوله، ماذا هذا العسكر فرعون مثلا من حوله في الأسواق، وشو فرعون مستعبدكم إلا متى يعني؟ متى بيقول كلمة الحق وتخرجوه؟ ما سوى كذا موسى،
قال اذهب الى فرعون، هذه طريقة القرآن إن صح، ما قال اذهب الى بني اسرائيل ويهيجهم على فرعون، نعم، ولا ذهب النبي الى اهل مكة ويهجم على ابو جهل وابو لهب، اصرع الحاكم المحكوم، اذهب الى فرعون انه طغى. واعجبني رجل معروف الحزبية سبحان الله، لعلها كانت تلك الليلة هداية له، لقيته في وليمة وكان معروف يمشي مع الحزبيين وهو شخصية معروفة ولها رئاسة ولها منصب، لكن ما يعرف عنه، فكأنه صدم بالنص. وهذه فائدة إيصال الحق إلى بعض هؤلاء، لا أقول كلهم، بعضهم متأصل بالبدعة تجار به الأهواء تجار الكلب بصاحب، لكن بعضهم من المقلد أول ما تعطيه نص يفيق. فقلت في باب النصيحة في المجلس، وكان المجلس عشاء، أفرأيتم عباد الله، يعني الذين تنصحون جهرا معشر الحزبيين يعني بما فيهم هذا الرجل، أترون أن موسى قال الله له اذهب إلى بني إسرائيل أو قال اذهب إلى فرعون؟ كلمتين والله، فرأيت كلمة سطور يراجع حساباته كأن أحد لكنه سبحان الله، قال اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، صحيح، نعم، القرآن هداية هدى للناس. فلما ذكرت الآية اذهب إلى فرعون كانت موعظة عظيمة، من رأى في المجلس علم أنه عاد حساباته، بدأ يكررها كأنه مصدوم أول مرة يسمعها، ما يسمعونه الأدلة إلا معه أولا، وربوه على خلافها، فقال الله اذهب إلى فرعون والله يقول في الرسل فبهداه مقتدي. فالأصل شرح من كان قبلنا شرع لنا حتى يأتي من شرعنا ما يخالفه، وجاء من شرعنا ما يوافقه، فكيف حينئذ؟ فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. عباد الله، لو لم يكن في النصيحة إلا أنها ذريعة للخروج على الحاكم بالزنا لكان يكفي، فكيف مع النصوص هذه؟ وقد جاءت الشريعة بسد الذريعة، قال لعن الله من لعن والديه، كيف يا رسول الله؟ إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، كيف؟ قال يلعن يسب أبا الرجل فيسب أبا، هذا سبب يدل على سد الذريعة، لا يجوز أن تقول الله يلعن والديك، فيقول لك أنت لعن والديك، فتكون سببت لعن والديك. وكذلك قوله تعالى ويرد سب الذين يدعون من دون الله يسب الله عدوا بغير علم، فلو لم يكن في النصر الحاكم جهرة على سبيل الأفراد والجماعات بذكر مثالهم وإن كانت حق إلا أنها سبيل الخروج عليه لكان يكفي دون النصوص هذه من باب سد الذرائع، فكيف مع النصوص؟ من كان له نصيحة الإسلام يبدي علانية، ألا تنصح عثمان؟ أنصح بيني وبينه فهم الصحابة الكرام وما اجتمعوا عليه، وكل ما جاء من شبههم فهي من المتشابه يرد إلى هذا المحكم الذي اتفقوا عليه، وما سوى ذلك مما جاء مثلا بكلمة قالها عالم متقدم فتسمى زلة عالم، لا يعتد بخلافها لأن النصوص مستقرة على خلافها. لا، قال الله تعالى في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هم الذين يردون إيش؟ المتشابه المحتمل في النصوص إلى المحكم الذي يحتمل به. من كان النصيح عند الإسلام الذي علانية يدي علانية محكم، متشابه جاء عالم مثلا تكلم عند رفاق وقال إن السلطان وإن فعل، نعم، وكان مثلا أهل الحديث ولا يزالون على الطريق التي كان عليها السلف يرجعون الحق، فكان الشيخ مخبر رحمه الله عنده شيء من هذا من الإثارة قديما، فلما راجعه الطلاب وأهل الحديث وأهل الحق وذكروا له مثل هذه النصوص رجع عن هذا، وهذه طريقة أهل الحديث قاطبة أنهم رجعون الحق إذا سمعوا، نعم، إذا سمعوه كأبي هريرة كان يفتي بأن الرجل إذا نام فهو جنوب أفطر، فلما بلغوا عن عائشة أن النبي كان يصبح وهو جنوب يغتسل ويتم صومه قالوا إن أعلم، ورجع إلى قوله. هذه طريقة أهل الحديث، فكونوا منهم. فمن كان عنده شائبة من التشغيل على الحاكم في مجالس أفراد أو جماعات فليتب بعد سماع النصوص هذه، لأن الله يعفو عما فات، نعم، فقد قال الله تعالى إن الله
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة، ولا سيما من كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. فنسأله سبحانه أن يبدل لنا في هذا المجلس نعم سيئاتنا إيش حسنات، لأننا أن النبي قال اجتمع قوم على ذكر الفرح إلا فيكون مغفور لكم، في رواية قد بدلت سيئات الحسنات. لترى كيف أن بعض الناس محروم من هذه الجلسة، يراها ثقيلة ويذهب للنوم ويذهب للتلفاز ويذهب لأهله، وهو لو وكث فقط سويعا لحصل أجور عظيمة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أن الله يقول قوم مغفور إلا أن يقال قوم مغفور لكم، والله يذكر أسماء من حضر عند الملائكة فلان وفلان يذكره بما عنده، لكان حريب الرجل قبل وفاته أن يضيع مثل هذه المجالس، أن يواصل الاستفادة منها، لا سيما أن الأمر كما قال علي أن تحرس المال لكن العلم يحرسك، فيحرسك من ضياع دنياك وآخرتك. نعم، ولما ضيع النصارى العلم عبد المسيح، ولما لم يعمل اليهود بالعلم غضب الله عليهم، وطريقة أهل الحديث أتباع السلف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويعملون به مخلصين له الدين ويجاهدون الناس في تعليمه بحكمة وصبر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما هذا يعني اسمع لي المحاضرة العمرة والعشر يعني الأخيرة، فسنجعلها بدل هذا، لأن هذه دين المفروض أن أشرح العمرة ويعيش وفيان، ولكني لما حدثت المسألة من قتل الخوارج الأرذال لهؤلاء أهل التوحيد حاجة في ذهني أن أذكر السبب الذي أشعل هذه الفتيلة، فتيلة النار والتنظير والتشغيب على الحاكم والخروج عليه، ويراد ما يسمونه بالدولة الإسلامية كما يفعله القصاص اليوم، يثيرون الناس على الحكام من طريق الشبكات العالمية، من طريق الـ يعني هذا هم صاروا معروفون مثل سلمان العودة، مثل العريدي، مثل عايد القرني، مثل، فنسأل الله أن يهديهم جميعا للعمل بالسنة، ويجمع الكلمة على ما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليه. طيب، فحينئذ يكون إن شاء الله يعني يوم 20 متى؟ يوم الجمعة؟ إيه؟ إذن هذه ليلة 20 يوم الجمعة؟ ليلة 20 يوم السبت، يعني إذا ضربت شمس الخميس يصير ليلة الجمعة 20؟ ليلة 20؟ طيب، إذن ليكن ليلة الخميس إن شاء الله محاضرة في العمرة عام وقيام رمضان، أو ليلة الثلاثاء جعلوها ليلة الثلاثاء، لا نقول ليلة الخميس، ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله تكون محاضرة في قيام رمضان والعمرة الخاصة المقبلين على العشر الأواخر بحول الله وقوته. اي نعم، الشيخ كان يعني لما ذكرنا له قصة أبو سعيد، نعم يعني كأنه مال أو يميل إلى أن الأمر ينظر فيه للمصلحة أو نحو ذلك، وأن هذا يعني الذي فعله أبو سعيد الخدري أو أقره كان والناس لحمة واحدة، فالناس لحمة واحدة، أما الآن فلا يسع الكلام في السلطان علاني. الحق في هذه المسألة، وهو الذي سرنا والحمد لله معه والحمد لله إلى في آخر المجلس إلى هذا، وهو سواء كان الناس لحمة واحدة أو متشعبون متفرقون فلا يصلح إعلان النصيحة للحاكم لا بتلويح ولا بتصريح، لأن هذه من الثوابت ليست من المتغيرات، يعتبر من إيش؟ من الثوابت وليس من المتغيرات. ولذلك الحمد لله عدت السؤال في آخر المجلس، يعني هل أن الناس اليوم لحمة واحدة، هل يجوز الكلام على السلطان في المنابر؟ فقال لا، انتهينا. إذن سواء كان الناس لحمة واحدة، لأن يعني بعض الناس يظن هكذا أن أبو سعيد تكلم والناس لحمة واحدة مع السلطان، فذاك الوقت يقول يعني ما الفرق، تكلم أمام السلطان ولا في غير ذلك، هو واحد اسمه إعلان النصيحة. نقول لا، مقتضى الاتباع ألا نقيس، نقول في المجلس فقط، وحينئذ نعتبر هذه من مسائل الثوابت. لا يتكلم على السلطان لا في السل ولا في التفرق ولا في الناس والناس لحمة واحدة، ولا تجعل قضية مصالح وفاسد. فما يقول البعض خروج على السلطان مصالح وفاسد أيضا، هذه أيضا من الثوابت، لا يجوز الخروج عليه مطلقا أبدا، هذه من الثوابت أيضا. يعني إذا الخروج على السلطان والكلام عليه من الثوابت، لا تكون متغيرات. نعم، نقول اليوم هل يجوز أن تتكلم على السلطان في مجلسه كما فعل أبو سعيد؟ نقول هنا أيضا، هنا يمكن يقال يراعى الأمر، حدث الناس ما يعرفون، لكن لا تنقل هذه المسألة خارج مجلسه. وقال وفي مجلسه أيضا لا تتكلم، إذا خشيت الناس ما يفهمون وتثور قلوبهم إلى تنكير، لكن تبقى من الثوابت ألا يخرج عن حد حيز مجلسه، أن ينصح لا في منبر ولا في مكان، ولو كان الذي ينصح به حق.